أحكام وحكم وعظات وعبر من غزوة أحد. عقد ابن القيم فصلا فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام الفقهية، ننقلها هنا باختصار لتعميم الفائدة. 1- إن الجهاد يلزم بالشروع فيه، حتى إن استعد له وتؤهب للخروج فليس للمجاهد أن يرجع عن ذلك حتى يقاتل عدوه. 2- إنه لا يجب على المسلمين إذا طلقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك لهم على عدوهم هو أنصر، كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. 3- جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقة وإن لم يرضى المالك، كما كان حال مربع بن قيضي مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحكام وحكم وعظات وعبر من غزوة أحد. عقد ابن القيم فصلا فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام الفقهية، ننقلها هنا باختصار لتعميم الفائدة. 1- إن الجهاد يلزم بالشروع فيه، حتى إن استعد له وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن ذلك حتى يقاتل عدوه. 2- إنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم، كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد. 3- جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقة وإن لم يرضى المالك، كما كان حال مربع ابن قيضي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجيشه. 4- إنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين، بل يردهم إذا خرجوا، كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن معه. 5- جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن فيما دون القتال مثل السقي والتطبيب. 6- جواز الانغماس في العدو كمن غمس أنس بن النضر وغيره. 7- إن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بأصحابه قاعدا وصلى وراءه قعودا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. 8- جواز دعاء الرجل وتمنيه أن يقتل في سبيل الله، وليس ذلك من تمني الموت المنهي عنه، كما فعل عبد الله بن جحش. 9- إن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار، كما في حال قزمان. 10- السنة في الشهيد ألا يغسل ولا يكفن في غير ثيابه، بل يدفن فيها بدمه إلا أن يسلبها العدو فيكفن في غيرها، والحكمة في ذلك كما روى الترمذي: حتى يلقوا ربهم بكلومهم أي جروحهم ريح دمهم ريح المسك، واستغنوا بإكرام الله لهم. وكما روى ابن إسحاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن شهداء أحد: أنا شهيد على هؤلاء، ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه، اللون لون دم والريح ريح مسك. 11- أما الصلاة على الشهيد فقد اختلف فيها العلماء، وقد رجح ابن القيم أن الإمام مخير بين الصلاة عليها وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وقد خرج محققا الزاد تلك الآثار وبينا درجتها، من الصحة، ثم قال: ففي هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء لا على سبيل الإيجاب، لأن كثيرا من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرها ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، ولو فعل لنقل عنه. وقد جنح المؤلف رحمه الله في تهذيب السنن في الجزء الرابع صفحة 95 بعد 203,000 إليه، فقال: 12- السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم. 13- إن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج شديد أو شيخوخة يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه، كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج، واليمان والد حذيفة وثابت بن وقش وهما شيخان كبيرا. رابع عشر، إن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا، فعلى الإمام دفع ديته من بيت المال كما في واقعة قتل اليمان. وذكر ابن القيم بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في غزوة أحد. قد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران، حيث افتتح القصة بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى 68 آية من هذه السورة. نذكر هنا باختصار ما ذكره ابن القيم: 1- تعريف المؤمنين بسوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم هو لذلك السبب، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. 2- إن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة. فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة، خاصة وأن هذا من أعلام الرسل، كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب؟
الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 13 من كتاب السيرة النبوية: أحكام وحكم وعظات وعبر من غزوة أحد. عقد ابن القيم فصلا فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام الفقهية، ننقلها هنا باختصار لتعميم الفائدة. 1- إن الجهاد يلزم بالشروع فيه، حتى إن استعد له وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن ذلك حتى يقاتل عدوه. 2- إنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم، كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد. 3- جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقة، وإذ ببدر وأنتم أذلة، وبحنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. 6- إنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها. 7- إن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، وهذا مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والآخرة، فإذا أراد الله بها الرحمة والكرامة قيض لها من الابتلاء ما فيه دواء وشفاء لذلك المرض. 8- إن الشهادة عند الله من أعلى مراتب أوليائه، ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو وغيره. 9- إن في الابتلاء من الله تمحيص وتكفير ذنوب عباده وفرصة لهم لنيل الشهادة. قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. 10- إن الأنبياء عليهم السلام إذا أصيبوا ببعض العوارض الدنيوية من الجراحات والآلام والأسقام تعظيما لأجرهم تأسى بهم أتباعهم في الصبر على المكاره، والعاقبة للمتقين، وهذه سنة الله فيهم. 11-
إن اشتراك الرسول صلى الله عليه وسلم في القتال ما مثله كأي فرد من أفراد جيشه دليل على حرصه صلى الله عليه وسلم على عدم تميزه عن جنده ومساواة نفسه بهم، وفيه دليل على شجاعته وصبره وتحمله الأذى في سبيل دعوته.